دعوت الله بالتقوى لنا والله أولى أن يطاع ويعبد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا هي الحلقة الأخيرة في تلك السلسلة إن شاء الله جل وعلا. وهذه السلسلة قلت هي من الأهمية بمكان، لأنها ترتبط بالنواحي العقدية والإيمانية. أيضا هذه الحلقة والتي أختم بها السلسلة إن شاء الله جل وعلا، أرجو من المشاهدين، أرجو من المشاهدات أن نركز فيها بإذن ربي البريات حتى نخرج بالثمرة إن شاء الله جل وعلا. وركزت مرارا وتكرارا في أن هذه الحلقات إنما هي لتقوية الجوانب الإيمانية عند المؤمنين، وأيضا لمعالجة الشك والوساوس في صدور الموسوسين والذين يعانون الشكوك، وأيضا هي رادعة وزاجرة للزنادقة والملحدين بإذن رب العالمين. أبدأ بالمعجزة الأولى في تلك الحلقة إن شاء الله جل وعلا، وهي تحت عنوان امتلاء جفن فارغة بالطعام في بيت صحابي. وهذه المعجزة قبل أن أريدها لا بد وأن أقول بإذن الله جل وعلا، لا بد للعقل أن ينصاع، بمعنى أنا لا أطلب الدروشة من العباد على الإطلاق، لكني أحمل ميزانا أقول به عندي صحة في السند وعندي صحة في المتن، فلا يقاوم الأمر على الإطلاق. بمعنى آخر، حينما آتيك بالسند الصحيح وحينما آتيك بالمتن الصحيح، ما عليك إلا أن تتقبل، وإلا فإنك ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: دخل رجل على أهله، دخل رجل دون التعيين هنا في الرواية، بمعنى صحابي جليل دخل على زوجته، دخل رجل على أهله. ولا تضر النكارة في اسم الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول. المهم، عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله فلما رأى ما به من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأى ما به من الحاجة خرج إلى البرية، بمعنى أن رجل يعني ابتلي بضيق ذات اليد، ولما دخل على أهله لم يجد طعاما، لم يجد قوتا، ليس في البيت شيء، ولذلك يعني دخله الحياء من أهله، دخله الحياء من بيته. لماذا؟ أن له أن يلقاهم وهو المسؤول عن البيت من أقصى إلى أقصى، بمعنى أن الرجل هو المطالب بالطعمة وبالسقيا وبهذه الأمور التي لا بد له من توفيرها لأهل بيته، لكن العجز نال من الرجل، ولذلك ما كان منه إلا أن خرج، بمعنى ماذا يصنع وماذا يقدم. بالنسبة للدنانير إنه لا يمتلك شيئا، بالنسبة للدراهم إنه لا يمتلك شيئا، ولذلك بالنسبة للقوت والطعام لا يمتلك شيئا. إذن ماذا يصنع ورجل عفيف، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. ولذلك ما كان منه إلا من باب الحياء إلا أن خرج إلى البرية. فلما رأت امرأته يعني رأت ذلك ورأت هذا الصنيع، قامت إلى الرحى فوضعتها، قامت إلى الرحى بالتجديد مع الفتح على الراء، قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فتجرته وجزء أنا قل فسجرتها، ثم قالت: اللهم ارزقنا. واحد ممكن يجي عندنا بقول لك أهيدي الدروشة، أهيدي الدروشة، يعني مثلا هي قامت جابت الرحى
قامت إلى الراحة وبعدين حطت وأشعلت النار في التنور. طب الراحة ما فيهاش ما فيها قمح، ما فيها دقيق، ما فيها شيء، ما فيها شيء يطحن على الإطلاق. وبعدين أنت أشعلت التنور، طب التنور هيشتعل ليه؟ إحنا ولعنا ماشي، ولعنا الفرن، طب وبعدين فين الخبز؟ فين العجين؟ فين؟ قالت اللهم ارزقنا ذلكم اليقين. واحد يقول لي ممكن اعملها الان، اقول له انت بتعملها من باب الاختبار والتجربه. هذه ما فعلتها الا لانها على يقين من رزق رب العالمين، وان الله قادر على كل شيء، وان الله جل وعلا سبحانه يامر فيطاع. المهم ان المراه قالت اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا. ونحن لا ننكر الكرامة على الإطلاق، فالكرامة موجودة، ولا ننكر المعجزة على الإطلاق، فالمعجزة كانت في الأنبياء والرسل. وإن حدثت لولي أو لولية أو لتقي أو لتقية فإنما هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما حدثت للولي أو الولية أو للتقي أو للتقية إلا بفضل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم قالت اللهم ارزقنا، فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت، فإذا الجفنة قد امتلأت يعني صارت ملأة بإذن الله جل وعلا. يقول قائل وأن لها أن تملأ ومن أي مكان؟ قلنا إنها دعت والله جل وعلا قد استجاب، ولذلك قلنا هذه معجزة حتى لا نحكم العقل وحتى لا نقف. وعرفنا المعجزة بأنها أمر خارق للعادة، شيء خارق لنواميس الكون. ولذلك إن أنت جيت تفكر في عقلية لا تقبل، ولذلك سميت بالمعجزة لأنها خرقت العادة وخرقت نواميس الكون. ولذلك الأمر بالنسبة لمريم عليه السلام، مريم كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك وجدت الجفنة قد امتلأت، قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا، راحت اللي بتسج عليه بتولع فيه اللي احنا بنسميه الحين فرن، لقته ممتلئ. المهم قال أي الراوي أبو هريرة، فرجع الزوج، الزوج رجع من برا لأنه خرج، طب وبعدين ما يمتلك أي شيء في الخارج، فما كان منه إلا أن عاد إلى البيت مرة أخرى. فرجع الزوج ولذلك نظر لقى في خير وفي رزق، فكان السؤال لقيم على التعجب، فقال إيه أصبتم بعدي شيئا؟ هو جالكوا حاجة بعد ما أنا خرجت؟ هو في خير جالكوا بعد ما أنا مشيت؟ أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امراته نعم نعم اتانا الخير بعد ما انت خرجت. بشوف اليقين نعم من ربنا، نعم من ربنا على تقدير الكلام، اي نعم بمعنى اننا اصبنا خيرا من ربنا فرزقنا الله جل وعلا. فقام الى الرح فكنس ما حولها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم النبي يقول ايه اما انه لو لم يرفعها، أما إنه لو لم يرفعها اللي الرحى لم تزل تدور إلى يوم القيامة. يعني الدور ليه؟ لأنه خلاص حطت فيها الشيء اللي هو يتحط في التنور وخلاص هي بتدور به، بتهيئه وتجهزه. لو سابها وما كانش حولها وتركها كانت تفضل تدور بالخير لا ينقطع ذلك إلى يوم القيامة. ما معنى إلى يوم القيامة؟ يعني كل ما احتاج منها بإذن الله إلى الخير وجد الخير، وكل ما احتاج الرزق وسأل الله الرزق وجده منها بإذن الله جل وعلا. طيب رواية مرتبتها صحيحة بإذن الله جل وعلا. أنتقل إلى المعجزة الثانية وهي بعنوان استجابة الله جل وعلا لدعاء سعد ابن معاذ، حيث كان ينزف جرحه فدعا الله جل وعلا ألا يموت حتى يرى من بني قريظة كذا، فاستجاب. طيب ننظر إلى رواية بإذن الله، والمعلوم أنه سعد، ولذلك لن أعود إلى الترجمة حتى أستثمر وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. عن جابر أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ أي رمي سعد ابن معاذ يوم الأحزاب فقطعوا أكحله، المشركون رموه بسهم فقطعوا أكحله. والمعروف أن يوم الأحزاب كان يوم عظيم، ليه؟ لأن قريش أتت بحدها وحديدها وأتت بحلفائها وجاءت لحصار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحصار من فوق ومن أسفل ومن كل اتجاه، ثم كانت الخيانة من بني قريظة من خلف الظهور. نعم، يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليكم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون إلى آخر الآيات. المهم إن سعد بن معاذ رمي في هذا اليوم في أكحله بسهم، أي سهم أصاب الأكحل بمعنى خلاص أطع له الوريد، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده، خلاص قامت مورمة لحنا باللهجة المصرية تورمت بربقت ورامت بقت فقاعة كبيرة. وبعدين فتركه أم سيبه فنزف الدم، الدم نازل نزيف، فحسمه أخرى مرة ثانية بالنار فانتفخت يده. فلما رأى ذلك لوسعد قال اللهم لا تخرج نفسي، يعني لا تقبض روحي، اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة اللي خانونا وغدروا بالعهد. يعني يا رب خلاص انا شفت دي امرت الموت، لان النزف لا يتوقف ولا ينقطع، وبكلاء ده الموت هو الموت، بس بقول له يا رب ما تقبضش روحي لغاية ما تقر عيني برؤية برؤية الحكم اللي هيكون في هؤلاء الخونة، لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. اللي حصل استجاب الله دعاءه، ولذلك هذا عائد إلى اليقين أيضا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيضا من قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى آخره، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلى آخره. المهم استجاب الله جل وعلا دعاء سعد، فاستمسك عرقه، استمسك العرق ده خلاص وقف ومسك، والدم النزيف توقف، فما قطر قطرة، ما عادش نزل ولا قطر الدم النزيف توقف، حتى نزلوا على حكم سعد ابن معاذ. كان الحكم لسعد ابن معاذ في بني قريظة، فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم، أن يقتل رجالهم وأن تسبى النساء إلى آخرها في الأمور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابت حكم الله فيهم، أصابت حكم الله فيهم، يعني الحكم اللي انت حكمته يا سعد ليس فيه جور على الإطلاق، بل هذا هو حكم الله جل وعلا في هؤلاء الخونة الذين غدروا بالعهد ونقضوا العهد واتفقوا مع أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 400، يعني كان العدد 400 نفس. فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات، بمعنى لما انتهى المسلمون من قتل هؤلاء الذين نقضوا العهد وخانوا انفتق العرق مرة واحدة فنزل النزيف وسال فمات سعد، لكن بعد أن قرت عينه من بني قريظة بإذن الله جل وعلا. والمعلوم أن الخيانة إنما هي قائمة، إنما هي كائنة في اليهود حيثما حلوا أو حالوا، ولذلك إن تعجب فعجب لهؤلاء الذين يهرولون إلى اليهود، لهؤلاء الذين يمشون ويجرون بل يقفزون إلى اليهود بالليل والنهار، إلى هؤلاء الذين يدعون إلى التطبيع مع اليهود، إلى هؤلاء الذين يريدون أن تختلط الثقافات. يا جماعة لا بد وأن نفرق ما بين المعتدي وما بين المقيم. إذا كان يهودي وجاري عندي أني وليس من المقاتلين ولا من الذين يعملون على إخراجنا من ديننا خلاص ولا من ديارنا خلاص، هذا له حكم الذمي بمعنى أنني أبر وأقصد إلى آخره. أما الذي احتل أرضا وقتل الناس ولا زال والواقع يشهد فليس له إلا الجهاد في سبيل الله جل وعلا. أما والعياذ بالله جل وعلا النفوس التي تهوى هؤلاء وتهرول إلى هؤلاء، يعني في نفوس مريضة بحاجة إلى الشفاء، أسأل الله أن يشفي كل مريض. النقطة الثالثة أو المعجزة الثالثة هي رؤية عبد الله بن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، يعني مناما، وهو يلتقط دم الحسين، فاستشهد الحسين في ذلك اليوم في هذا التوقيت. المهم، الرواية حتى نقف على فهمها وعلى كنهها هي من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، يعني هو لا يتحدث عن رؤية ظاهرية حقيقية على الإطلاق، لكنه يتحدث عن منام رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن رؤية الأنبياء حق، وأن الإنسان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع احترامي بهيئته وبصفات التي ذكرها أهل العلم فقد رآه حقيقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتكونني، من رآني فقد رأى الحق، إلى آخر الأدلة الكثيرة على ذلك. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما يقول رأيت النبي فيما يرى النائم بنصف النهار، بنصف النهار يعني كان نائم وقت قيلولة كده. المهم وبقول ايه، وهو قائم، الكلام عائل على النبي هنا بقى، هو قائم اشعث اغبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قائم مش نائم ولا قاعد، وبعدين اشعث اغبر، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر عليه الارهاق وظاهر عليه التعب وظاهر عليه كذا الى اخر هذه الامور، حتى ان فيه شعاث وفيه بعض الاتربة وبعض الشيء الغبار هكذا غطى الشعب. المهم فاصل وبعده واصل ان شاء الله. اشعث اغبر، طب وبعدين؟ بيده قارورة، اللي زجاجة، بيده قارورة فيها دم، يعني النبي ماشي كده يتتبع وشيء الإزازة، الإزازة دي جواها دم. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي يعني يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، بيسأل ما هذا، ايه اللي معك دي، ايه القارورة اللي فيها دم دي، قال هذا دم الحسين وأصحابه، هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم، يعني أنا ماشي طول اليوم أتتبع دم الحسين واللي اتقتلوا معاه من آل البيت من الشباب ومن الأطفال واللي كانوا أجمل من الأقمار الذين استدعاهم الشيعة وغدروا بهم وخدعوهم وخانوهم وتركوهم، بل وأعملوا السيوف في أجسادهم وكانوا في مقدمة الصفوف التي تقتلهم. ولذلك فالنبي بيقول له يعني القارورة اللي فيها دم دي هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم. حديث مرتبته صحيح، تلكم معجزة. ليه؟ لأن ابن عباس لما سأل في اللحظة دي اللي شاف فيها النبي في المنام بعدها، يعني عرف ان الحسين مات في نفس اليوم وفي نفس التوقيت، الحسين يعني قتل في نفس اليوم، لقي الله شهيدا وفي نفس التوقيت، ولذلك تلكم من المعجزات. شرب ابي امامة اللبن في منامه هو جائع فاستيقظ وهو شبعان، معلوم ان الانسان الذي ينام ويرى في منامه الأحلام هذه لا تغني ولا تسمن من جوع، أو لا تسمن ولا تغني من جوع، بمعنى يعني هب أن إنسانا جائعا ونام تفكيره وتركيزه كله إنما هو في الطعام والشراب، ولذلك حينما ينام لا يحلم ولا تأتيه الأحلام ولا الأضغاث إلا بالطعام، هيلاقي نفسه قاعد يأكل من كل حاجة، كل اللي حواليه أكل مش هيفكر في الأكل، بس حينما يقوم يرى نفسه جوعانا، لأن دي أضغاث أحلام. زي برضو العطشان ينام أحلامه كلها بالأنهار والآبار والعيون والماء، يقوم من النوم عطشان. إنما الإعجاز في اللي نام وهو جوعان فيأكل في منامه، يقوم شبعان وبطن ممتلئة ولا يرى في نفسه جوعا، تلكم هي المعجزة، لأن الله أطعمه وسقى. فعن أبي أمامة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي، فما يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي أي إلى قومي حتى أدعوهم إلى دين الله جل وعلا. لماذا؟ لأن أبا أمامة كان رجلا من أشرفهم، كان رجلا من نجبائهم، لم يعهد عليه كذب بل كان من الصالحين في أخلاقه، ولذلك لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم علم تماما من خلال الوحي أن القوم سيصدقونه، لأنه ليس بكذاب، ليس من الرويبضات، ليس من الإمعات، يعني إلى آخر هذه الأمور. المهم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي فأتيتهم وهم على الطعام، رحت لهم وصلت لهم وهم قاعدين، إيه الطعام موجود وهيأكلوا، يعني اللي احنا بنقول عليها الضيافة موجودة، طعام موجود أو الوليمة موجودة أو وقت الطعام موجود، ليه هو ده اللي وصل فيه والطعام وضع بالفعل بين أيديهم. قال: فرحبوا بي، يبقى في البداية رحبوا به، قال: فرحبوا بي وأكرموني. معنى الإكرام هنا في المقابلة وفي التلقاء وفي الترحيب، ما أهانوه ولكن رحبوا وأكرموا. وبعدين وقالوا: تعال فكل، تعال فكل، تعال كل معانا احنا ناكله. فقلت: إني جئت لأنهاكم عن هذا الطعام، لأنه لم يذكر اسم الله عليه، إني جئت لأنهاكم عن هذا الطعام، وأنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيتكم لتؤمنوا به، وأنا اللي بعثني ليكم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعثني ليكم عشان تؤمنوا بالنبي محمد أنه من عند الله جل وعلا. قال: طبعا لأول وهلة بيبقى في صدمة، هما ظنين أنه مشى بعيد عنهم شوية ورجع لهم ثاني، لكن لما رجع لهم بقولهم: لا، الأكل اللي أنتم تاكلوه ده حرام وأنا جاي أنهاكم عنه وبلاش، وأنا جاي من عند النبي هو اللي بعثني إليكم. خلاص لأول وهلة في صدمة للشيء الجديد. وذي قال: فكذبوني وأنا جائع ظمآن. كذبوه ونهروه، وبعدين كان في شدة الجوع وفي شدة العطش، قد براني جهد شديد فنمت، بقول قمت نايم. طبعا الإنسان اللي يعاني من الجوع يعاني من الظمأ، أن للنوم أن يأتيه، يعني أن للنوم أن يأتيه، لكنها سكينة، سكينة الإيمان، لكنها طمأنينة، طمأنينة الإيمان. قال: فنام رغم أنه يعاني الجوع، رغم أنه يعاني الظمأ أيضا. قال: فنمت فأتيت في منامي بشربة لبن، يعني في المنام لقيت اللي جاي يسقيني لبن، جايب لي شربة لبن كبيرة، فشربت ورويت وعظم بطني. قمت شارب ارتويت، لأن اللبن يا جماعة يطلق عليه شراب وطعام في أن واحد، اللبن فيه غذاء إذن هو طعام، وفيه الشراب يغني عن الظمأ يعالج الظمأ، إذن اللبن هو طعام وشراب في آن واحد. المهم يقول: وعظم بطني، ده نزلت أشرب لغاية ما بطني اتملت، البطن اتملت. وبعدين فقال القوم، هم بقى قعدوا بعد الصدمة والوهلة بتاعت الصدمة لما قال لهم كذا ونهروه وكذبوه، قعدوا مع بعض يفكروا، فقالوا ايه؟ فقال القوم: اتاكم رجل من اشرافكم، ده راجل من الكبار ومن النجباء ومن المحترمين، موش من الرعاع ولا الغجر ولا الناس التعبانة بتاع القوم، لا لا لا، ده من الاشراف، من الكبار، من الناس المعروفة، من الناس المحترمة. وبعدين فرددتموه، وبعدين رجعتموه، اذهبوا اليه واطعموه من الطعام والشراب، اكلوه ضيفوه وسقوه. فقلت، يعني بعد ما جم عزموا عليه طبعا بالطعام والشراب وتأسفوا له وكده، فقلت لا حاجة في طعامكم وشرابكم، لا حاجة في طعامكم وشرابكم، فإن الله عز وجل أطعمني وسقاني، فإن الله عز وجل أطعمني وسقاني. طب وبعدين؟ فانظروا إلى هذه الحال التي أنتم عليها، يعني بقول لهم أنا ربنا أطعمني وسقاني، لا عدت جعان ولا عدت ظمآن. نظروا إلى وجهي فعلا، معلش الراق بتاع الجوع ولا راق الظمأ، ولقوا البطن فعلا ممتلئة والحمد لله رب العالمين. فانظروا إلى هذه الحال التي أنتم عليها. فنظر فآمنوا بي وبما جئت به من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مرتبته حسن، وتلكم من المعجزات. طيب المعجزة التي تلي ذلك، وأنا بعجل جدا ولا أطيل في الشرح حتى أستثمر الوقت وحتى أوفيكم أكثر الفوائد وأكثر المعجزات، إضاءة العصا لوسيد بن حضير ولعباد ابن بشر. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن وسيد ابن حضير وعباد ابن بشر، يبقى أنا عندي صحابيين، الأولاني أسير ابن حضير لو أسيد ابن حضير، الثاني عباد ابن بشر، تحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما. يعني واضح ان الكلام ده كان بعد العشاء الاخيرة اللي هي الاخرة، فانا عندي العشاء الاولى والعشاء الاخرة. العشاء الاولى اللي هي المغرب، صلاة المغرب، لانها خلاص دخل الليل فتسمى بالعشاء، لكن الاولى. اما بالنسبة للثانية اللي احنا بسمها صلاة العشاء، هي العشاء الاخرة، لانها من اخر ليل، ما عادش بعدها ايه الصلاة الا نوافل بقى من قربات اللي هي قيام الليل او ما شابه. فالمهم بعد الصلاة كده قعدوا يتكلموا مع النبي في حاجة حتى طال الوقت بهما، المهم في حاجة لهما، حتى ذهب من الليل ساعة، حتى ذهب من الليل ساعة، يعني من الليل بعد الصلاة يعني فات وقت طويل. ها بقولك ايه بعد كده، في ليلة شديدة الظلمة. ده مش في ليلة مظلمة بس، كما كانش الزمان زي عندنا كده، لم تكن هناك الكهرباء ولم تكن هناك الوسائل الحديثة المتاحة على الإطلاق للإضاءة، لكن ما كان هناك أي شيء من هذه الأمور، فبيبقى الجو ظلام في الليل. ده مش كده وبس، في ليلة بيظهر فيها القمر والذيك يبقى فيها ضوء اللي هو الضياء، في ليلة النجوم بتبقى ظاهرة جدا ولذلك بيبقى فيه نور. أما هذه الليلة بيصفها فيقول في ليلة شديدة الظلمة، مش حاجة ظاهرة خالص، وذلك الظلام مخيم على كل شيء. ثم خرج، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلبان وبيد كل منهما عصية، الواحد شل منهم عصا بيرتكن عليها، فأضاءت عصي أحدهما لهما، أم هم ماشيين عصا من العصيتين دولا أضاءت بقى لها نور، ولذلك مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق، فضلوا ماشيين في الضوء ده بإذن الله ماشيين لغاية ده بقى خلاص هيفارق، ده هيمشي كده وده هيمشي كده، يعني ده هيسلك طريق آخر ولا يسلك طريق غير الطريق. طيب اللي معايا العصاية اللي فيها ضوء خلاص أهو خلاص هيمشي عليه، طب والثاني في شدة الظلمة دي إيه اللي يحصل؟ بقول لك يا سيدي، حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، العصا بتاع الشخص الثاني اللي ما كانش فيها ضوء، لا أم الضوء جاي له على طول، مجرد افتراق الطريق خلاص في عصا هنا أهي فيها ضوء، العصا الثانية بمجرد الافتراق ويسلك طريقا آخر أم الضوء طالع منها أخرى، بدي عصا لها نور والعصا هذه لها نور. فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله، رواية طبعا عند البخاري. وتلكم من المعجزات، وإن حدثت للصحابيين الجليلين فإنها معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها ما حدثت للصحابيين الجليلين إلا بفضل اتباعهما للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لبعد كده إخبار عبد الله بأنه من أول من يقتل في أحد هو والد جابر، والد جابر بن عبد الله، قالوا أنا أول واحد يقتل في أحد. وحي، ما فيش وحي، وحي تنزل الأنبياء فقط، آية ومعجزة. نعم، عن جابر قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، يعني ليلة غزوة أحد أبويا دعاني وقال لي تعالى عد جنبي هنا، فقال ما أراني إلا مقتولا، أنا واثق إن أنا أول واحد يقتل الصبح، أول من يقتل من أصحاب النبي، وإني لا أترك بعدي أعز علي من نفسي منك، وفي رواية أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس النبي، يعني ما فيش حد أعز علي بعد النبي منك، النبي رقم واحد أنت رقم اثنين، فإن علي دينا فقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفنته مع آخر في قبر، دي رواية عند البخاري، لكن روايات أخرى تبين الكرامة وتبين المعجزة في هذا الأمر، لأنه دفنوا طبعا مع آخر لو مع عمرو بن الجموع، وبعد قدي إيه لما سالت عينه معاوية وجه طبعا لم تسترح يعني نفسه بذلك، جه ينقله في قبر آخر، فبقول لم تأكل الأرض منه شيئا، إذا هو كما هو، بل في رواية إنه سقطت المسحات على قدم حريمة فانبثق الدم منها، أي كأنه لازال حيا. ولذلك كان حنوما يضع إحدى يديه على صدره، أي على الجرح الذي أصابه، فلما رفعوا اليد، طبعا عند الرواية مش عند البخاري، عند غير البخاري، فلما رفعوا اليد يعني انبثق الدم، خرج الدم من الجرح فعاد يده إلى جرحه كما قلت. هبقى أفصل هذا الأمر إن شاء الله في أمر آخر في وقت آخر، ولأن الوقت قد انتهى فإني أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من حماك الله من كيد العدا، يا من دعوت الله بالتقوى لنا، والله أولى أن يطاع.